ضمن سلسلة الفيديوهات المدبلجة للشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله، نقدم لكم المذاكرة المدنية المدبلجة إلى العربية بعنوان:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
والصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
ننوي جميعا نية الاعتكاف لننال الأجر والثواب. نويت سنة الاعتكاف.
نويت سنة الاعتكاف.
أيها المشاهدون، قبل كل شيء أنوي بنفسي لأنني المتحدث، إن شاء الله سآمر الناس بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. هيا بنا أعزائي ننوي نوايا حسنة لزيادة الأجر والثواب على هذا العمل لنيل رضا الله تعالى وكسب ثوابه. أنوي نيات حسنة بأن أجتنب الانشغال بالملابس والثياب أو اللحية والرأس أو نزع الخيوط من البساط واللعب بالأصابع والكتابة بها على الأرض، وسأجتنب الالتفات يمنة ويسرة، ولن أتسبب بسوء النظر إلي، فأتجنب رفع إحدى الركب إذا لم يكن على العورة لباس مناسب، والإشارة إلى الآخرين والحركة ووضع الرأس على الركب. إضافة إلى ذلك، أنوي أن أجلس على الركبتين ما أمكن لي تعظيما لعلم الدين، وأن أسمعه بغض البصر مصغيا إليه
إن شاء الله عز وجل.
فلتجلس على الركب، وإن لم تنووا بعد فنووا الآن، واجلسوا على ركبكم بنية التعظيم ما أمكن لكم، وإن تعبتم فاجلسوا على راحتكم ثم اجلسوا على ركبكم بعدما ترتاحون، ومع الاستمرار على هذه الطريقة ستتعودون على ذلك إن شاء الله. صلوا على الحبيب، اذكروا الله، توبوا إلى الله. كلما أسمع مثل هذه الكلمات أجيب بصوت عال لتحصيل الثواب وتشجيع المنادي. لو أن شخصا يناديها ولا يجد أي استجابة فسيشعر بخيبة أمل، وإن لم ينكسر خاطره لكنه لم يشجع أيضا. فعليكم يا إخوتي بالإجابة، كما قلت لكم، فربما تستجيبون، لكن من ينادي؟ فإنه يطلب الصلاة على من؟ قوله صلوا على الحبيب من الدعوة إلى الخير، وكذلك قوله اذكروا الله وتوبوا إلى الله من الدعوة إلى الخير. فلتجيبوه بحماس، إذا لم يكن لديكم ما يمنع الإجابة فأرجو منكم الرد، وسوف أفصح في المجلس للآخرين عند الضرورة، وأصبر عند التدافع، وأبتعد عن التحديق والنزاع والزجر، وأكتب الملاحظات الهامة، وكذلك أقول عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنه ورحمة الله تعالى عليه حسب الحال، وأغلق الجوال من بداية المذاكرة إلى نهايتها، وكذا لا أقرأ الرسائل ولا أتراسل مع أي شخص، وأكون حاضرا في المذاكرة من البداية إلى النهاية، وأجلس متوجها إلى القبلة إن شاء الله. ومن آداب المعلم أن يجلس مستدبر القبلة. أنتم الآن موجودون في المذاكرة المدينة فعلا، إن لم تنووا طلب العلم فاستحضروا نية تعلم العلم الشرعي، وفي نهاية المذاكرة سأتقدم بالسلام والمصافحة وأقوم بالجهد الشخصي. صلوا على الحبيب، صلى الله تعالى على محمد.
سيدي، إني مكتئب جدا بسبب ما أعيشه من خلافات عائلية وأمور المالية سيئة، وأسكن في بيت للأجرة، أريد الانتحار، فهل يمكنني ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، أنتظر جوابكم. وكذا جاءنا اتصال من شخص آخر كان يقول أصبحت مديونا بسبب لعب القمار وقد دمر حياتي. بدأ الناس يضايقونني ويطردونني من بيتي ولا أجد حلا سوى الانتحار. لا أستطيع مواجهة هذه الظروف لأنهم يهددونني وقد خسرت أموالي. سيدي لقد تلقينا أسوأ خبرين عن الانتحار.
اللهم اكشف عنهما وعن كل شخص يائس، واكشف أيضا عن جميع المسلمين كل ضيق وكل شدة وكل كرب، وجنبهم إلقاء النفوس في الهلاك والضياع بأيديهم. في الواقع الانتحار قتل الشخص نفسه، وسبب إقدام المرء عليه الصعوبات التي يواجهها من جانب الأسرة، فيظن أنه به سيتخلص منها، أو لأن عليه ديونا ويريد تخلص من المقرضين ويظن أن ألامه ومشاكله ستنتهي، وأن بالانتحار سيشعر بالسعادة. وإذا اعتقد ذلك، بل ربما يكون كذلك، فهذا اعتقاد خاطئ لا أصل له، وتصور خاطئ لا فائدة منه، فليضع في باله أنه لن يخرج بالانتحار إلى راحة، بل سيورط نفسه. قبل قليل قام شخص بالاتصال بنا، وهذا الشخص سألنا عن حكم الانتحار، لكن بعد أن ينتحر سيستشير من؟ نحن وسيناه ودعونا له، بعد الانتحار من سيدعو له؟ بل سترى الناس يستفتون عن حكم الصلاة عليه. طبعا تجوز صلاة الجنازة على المنتحر، بل هي فرض أيضا، فرض كفاية يجب القيام بها، لكن المشكلة أن الناس لا يقومون بمواساة المقدم على الانتحار ولا يهدون إليه الثواب حتى. هذا من أضرار الانتحار، أي الحرمان من الثواب. إضافة إلى ذلك، فإن الانتحار حرام وعمل مؤد إلى النار. كيف يورط المنتحر نفسه؟ لو ظن أنه سيتخلص من نفسه فليس الأمر كذلك، بل سيتورط بمشكلة. استمعوا إلى هذا الحديث: من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. مثلا الذي قتل نفسه بسكين فإنه سيعذب بها يوم القيامة، أي سيقتل نفسه، سيذبح نفسه. وبعد أن يقتل المنتحر نفسه يستوعب ويقول: آه يا ويلي، ماذا سيحصل لي؟ لكن حينها يكون الأمر قد خرج من يده وانقضى. أما الذي انتحر خنقا فسيعذب بمثله، أي بالخنق. وكذا من قام بإغراق نفسه أو قفز في البحر، عندما يشرف المنتحر على الغرق حينها ستتضح له جميع الحقائق. أريد أن أقدم لكم حقيقة علمية: عادة الشخص الذي يموت بالغرق هو لا يموت في الواقع بسبب الغرق فورا، لا، بل يمكنه البقاء لفترة، والسبب الرئيسي لموته هو دخول الماء إلى أنفه، وبالتالي يفزع ويشعر بالضغط والتوتر الشديد مما يؤدي إلى السكتة الدماغية، فينفجر شريانه وبعدها يموت. إذا رأيتم جثة شخص مات بسبب الغرق، سواء تعرض للانتحار أو غرق بشكل مفاجئ، فسترون خروج الدم من أنفه. نعم، يخرج الدم من أنفه. عادة ما يكون حدوثه بسبب انفجار شريان المخ، ولذلك يموت سريعا. ومن كان ذا قوة وأصابه الغرق فإنه لن يموت سريعا في البحر. من المؤكد أن الغريق سيلحقه الفزع مما يسبب انفجار شريان الدماغ ثم يموت. هناك قلق آخر جعل السائل يقدم على الانتحار واستشارنا في ذلك. طيب، هنالك فرق بينهما، إذ إنه لم يقلق إلى حد ينفجر فيه شريانه، ولو أصيب بقلق كبير، لكن هذا أقل منه. فهناك فرق كبير بين هذين الأمرين طبعا. يا من يريد الانتحار، أي القلق أخطر؟ فكر بذلك. من انتحر بإلقاء نفسه في البحر عذبه الله به، عذبه الله يوم القيامة بعذاب الغرق بمثل من انتحر، إلى ما شاء الله تعالى. ولو مات، لا قدر الله، لا قدر الله، لو مات على الكفر فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لا مفر له منها، وله عذاب أليم. ومن أطلق النار على رأسه كيف يحس بالألم؟ لا يشعر به إلا من استهدف، وأما نحن فنرتجف حين نتصور ذلك، فيطلق النار عليه عذابا. فيا أخي، الانتحار حرام ومما يوصل إلى النار، أرجو منك عدم التفكير فيه. يجب عليك مواجهة ظروفك الصعبة. نعم، إذا كان أهل بيتك يهاجمونك ويخرجونك من بيتك أو يضربونك، فعليك إخفاء نفسك أو الانتقال إلى مكان آخر أو طلب المساعدة من أي جهة، لعل حياتك تستقيم. الخبز القاسي خير من لا شيء. لا نجاة للمنتحر بعد الموت، فهو يختر آخرته، وجزاؤه جهنم إذا سخط الله عليه. اسمعوا، مرة من المرات جاءني شخص وأخبرني بأنني سائق باص عام، لدي مشاكل أعاني منها، لذا قررت الانتحار إذا أتيحت لي الفرصة، علما أنني متضايق من نفسي ومن كل الناس، بل أنا مستاء من هذا العالم، أريد أن أنتحر عندما يمتلئ الباص بالركاب فأرمي بهم في هاوية، هكذا نموت جميعا دفعة واحدة، لأن هذه دنيا غدارة، هكذا عبر عن نفسه. وقال: جئت من بنجاب لزيارتكم فقط، لأنني بينما كنت مكتئبا بدأ اجتماع مركز الدعوة الإسلامية في مدينة مولتان، وقد حجزت حافلتي للذهاب إليه، فالركاب كانوا رجال دين، كانوا يذكرون الله ويصلون على النبي، هذا خلاصة كلامه. طبعا كنت لا أستطيع رميهم في الهاوية. الحاصل أنني قد جئت بهم إلى الاجتماع، وهناك تحدثتم عن عقوبة الانتحار وعلاجه، فشعرت بكلماتك كأنك تتحدث عني بشكل خاص، تأثرت بكلامك وعاهدت نفسي ألا أنتحر لما فيه من معصية لله تعالى. حينها فكرت إذا انتحرت فسأموت عاصيا ويسلط علي العذاب، كيف يمكن ذلك؟ كلا، لن أنتحر، قد تبت إلى الله من ذلك، والآن أتيت لأطلب منكم الدعاء فقط، أدعو الله أن يبعد عني الهم والحزن. فعاد دون أن يسأل شيئا، شاي أو ماء أو يطلب مساعدة مالية أو أجرة السيارة حتى، بل نوى نوايا حسنة بأن يسافر في قافلة المدينة، وتعاطفنا معه وقمنا معه بجهد فردي. أظن أننا كنا نتعشى حينئذ، ومن المحتمل أننا قد شاركناه في العشاء حسب ما أتذكر، أظن أنه أكل معنا الطعام، هذا الذي أتذكره غالبا، ولعل الكثير منكم قد أكل الطعام معي، أقصد أنه لم يطلب مني المال كما يبتز البعض للحصول على المال بأنه سيعتدي على نفسه إذا لم يعطى المال حتى يعطى إياه. فالرجل لم يطلب شيئا، أبدا لم يطلب شيئا، بل عاد قائلا: أدعو الله أن يبعد عني المصائب. بعد ذلك لم ألتقي به، لم أره فيما بعد، لكن المهم أنه قد تاب وقال لن أنتحر أبدا، طلب الدعاء وارتحل. فيا أحبتي في الله، الذين يأسوا من الحياة ويفكرون جديا في الانتحار، أنصحهم بقراءة الرسالة الصادرة من مكتبة المدينة، علاج الانتحار، وستنكشف حقيقة الانتحار إن شاء الله، وفيها بيان الأدعية والأذكار لتفريج الكروب والهموم، فرج الله عنكم كروباتكم، لأن الانتحار ليس حلا للمشاكل، ضعوا هذا في بالكم. يقال: لا علاج لمن جنى على نفسه بيده، كمن لا يزال يضرب رأسه بالجدار ويقول يا إخوان ادعوا لي بأن لا ينكسر رأسي. ولكن كيف وماذا يدعى له؟ بل سوف ينكسر رأسه يقينا لأن هذا طبيعي. وكذا من لا يوافقه شيء حامض يسيل مخاطه ولا يحترز عن المثلجات والمشروبات الباردة ويقول ادعو الله لي بأن يشفيني وأتخلص من الزكام الدائم، كيف يمكن هذا؟ أو يكون أحدهم بدينا سمينا ثقيل الوزن، لن ينظر أحدكم إلى بدين، ربما ينكسر خاطره، أعني شخصا سمينا بدينا وهو لا يترك شرب المشروبات الباردة ويأكل المثلجات والطعام حتى الشبع ويتناول الأطعمة الدهنية مثل الكباب والسمبوسة، ثم يعاني من السمنة ويبحث عن طريقة تجعله نحيفا. هل أحد عنده علاج لتقليل الوزن دون الاعتدال في الأكل والشرب؟ البعض يريد التخلص من السمنة بقراءة الورد مع النفث عليه، كيف يصبح نحيفا بهذه الطريقة؟ إذن الوقاية خير من العلاج. إذا أراد التخلص فعلا من السمنة فعليه عدم الإكثار في الأكل ويجب اتباع نظام غذاء صحي. لا بد من عدم الإفراط في تناول الأطعمة وتغيير النظام الغذائي، يجب الالتزام بذلك. مثلا إذا كان يأكل لحما فليأكل الآن الخضروات والخبز وليتجنب الأرز والبراتة أو الفطائر والبيتزا والمقليات، ثلاثة أشياء منها الحلاوة الدهنيات والدقيق، هذه من أهم أسباب زيادة الوزن، فعليه محاولة تجنب تناول المنتجات الزيتية والحلويات المختلفة. إذا اهتم بهذه الأمور فسينقص وزنه. أنصحه بتخفيف الأكل وعدم استخدام السمن والاكتفاء بالزيت وسيكون نحيفا. وكذلك أحبتي، من يريد الانتحار قد لا يصيبه الاكتئاب إلا بما كسبت يداه. أمثال هؤلاء المنتحرين يكونون سريعي الانفعال وسريعي الغضب وفاقدي قوة التفكير، هم يفكرون بعد اتخاذ القرار، إذن لا داعي للتفكير. فيا أخي لا تكن عاطفيا، بل أرجو رحمة الله عز وجل. قبل حين اتصل بنا أحد اليائسين ولقد اعترف بأنه لعب القمار وخسر ماله حتى أصبح مديونا، فليتب إلى الله سبحانه وتعالى متضرعا إليه وليعزم على أن لا يعود إليه وليتعهد رد الحقوق إلى أهلها. أما المال المكتسب من القمار فهذا المال حرام قطعا، يجب رده إلى صاحبه عند تحقق الاستطاعة، لا يجوز تملكه. وأما المال الذي خسره فعلى الفائز أن يرده إليه، وأنا لا أرى أنه سيرده لأنه ذهب، لكنه لو قام السائل برد المال المكتسب من القمار فلن يرفضه أحد. المهم أن تكون التوبة صادقة معنية رد المال ليتحقق الركن الثاني للتوبة. إذا ندم السائل فعلا وتاب إلى الله تعالى توبة صادقة نصوحة فسوف يجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من الممكن أن يقوم أحد الأتقياء بتسديد الدين عنه تعطفا عليه، هذا ليس مستحيلا، رحمة الله واسعة. وكذا أقترح عليه أن يحافظ على الصلوات الخمسة ويدعو ربه تائبا باكيا متضرعا. وأما المتسبب بالمشاكل فليس طرفا واحدا، يد واحدة لا تصفق. الذي يكثر الكلام وهو لا يدري أبدا عن ماذا يتكلم فإنه قد يتكلم بكلام يكرهه الآخر، بينما إذا قل كلامه واحترز عن الكلام الحشو وعن الثرثرة وعن الشجار وعن الضرب وإظهار الغضب، فسيلاحظ تغيرا في بيئة بيته نحو الأفضل بعون الله إن شاء الله عز وجل. لا أعرف طبيعة السائل بالضبط، ربما كان يعاني من مشاكل عائلية. الأسباب التي تنشأ عنها المشاكل كثيرة، منها الخلافات والنزاعات ومشكلة تأخر زواج البنات أو عدم زواجهن وإزعاج الأولاد، وقد يمثل الأولاد مشاكل كبيرة للآباء. إضافة إلى ذلك إزعاج الزوجة لزوجها، مما يجعل حياته مضطربة ومتعبة ويصبح يائسا منها، وكذا إزعاج الزوج لزوجته بحيث يجعلها مضطربة. الآن مهما كانت أسباب المشاكل، أدعو الله أن يبعد عنه كل ضيق. أنا أواسيه وأنصحه بعدم الحزن والقنوط من رحمة الله عز وجل، لأن باب التوبة والرحمة مفتوح دائما. فيا أخي السائل، لا تكن خائبا ولتتوكل على الله عز وجل. أدعوك إلى حضور الاجتماع الأسبوعي لمركز الدعوة الإسلامية، وتشارك في مذاكرة المدينة وتصاحب هؤلاء المسلمين الصالحين، علما أنهم لن يعطوك مالا لكونهم فقراء. لن أعدك بأن أقوم بتسديد دينك أو بتوظيفك، بل أسأل الله عز وجل أن يدخلك الجنة ويرزقك مرافقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا سأدعو لك الله أن يدخلك الجنة، هذا ما سأقوم به من أجلك. إذا كنت ستأتي إلى هنا آملا بأن أقوم بحل مشاكلك المالية، فأصارحك بأنني لا أدعوك لأجلها. تعال هنا وسافر في سبيل الله مع قافلة المدينة، وسترى بركتها كيف سيفرج الله همومك. قديما جاءني البعض وكانوا يريدون الانتحار، ولقد حاولت إقناعهم بالتخلي عن هذا حتى توقفوا عن الانتحار. وأيضا أتوقع منك يا أخي أن تتخلى عن الانتحار ولا ترتكب هذه الجريمة التي تؤدي إلى سخط الله وإلى سخط رسوله إن شاء الله. إن لم تصلي صلاة العشاء اليوم، فعليك أولا أن تقوم للوضوء، تتوضأ ثم تصلي، ثم تأتي إلى المقر الرئيسي لمركز الدعوة الإسلامية، هذا إذا كنت طبعا تسكن بجواره، ثم تجلس في المذاكرة المدينة وسترتاح نفسيا، سترتاح بإذن الله إن شاء الله عز وجل.
سيدي، أحيانا نرى المضطر يعاني من تراكم الدين أو قلق، ثم فوق ذلك قد يضايقه أهله أيضا كقولهم كقولهم لماذا لا تعمل وتكسب مالا، من أين نأكل، نكاد نموت جوعا. هكذا يواجه الضغوط من كل الجهات، وينبغي على أهله القيام بمساعدته ومواساته والتعامل معه بأسلوب راق. ما رأيك سيدي؟
وفقهم الله لذلك. إذن لا داعي للإدعاء.
مشكلة عدم اهتمام الأهل به.
نعم، الخطأ يتحمله الطرفان، وفعلا يكون مثل هذا الشخص محتاجا للحب، ربما يقدم على الانتحار، والسبب في ذلك هو عدم المواساة والتعاطف معه والطعن فيه. أنا أذكر لكم قصة حكيتها من قبل. مرة جاءني اتصال من أحد مسؤولي المركز، قال إن أخي قد فارق الحياة بعد تعليق نفسه في مروحة السقف. فلما سألته عن سبب ذلك، ذكر لي أنه كان سريع الانفعال ويكرر كلمة سأنتحر قريبا. وفي يوم قالت عائلته انتحر إذا كنت صادقا فيما تقوله، فانتحر فعلا بشنق نفسه بالمروحة بسبب المشاكل، مشاكل عاطفية دفعته لشنق نفسه بالمروحة، هكذا علق نفسه بالمروحة وانتحر. إذن أحبتي، الطعن في مثل هذا الرجل وكذا السخرية منه أمر خطير، لأنه ربما يقدم على فعل ما لا ينبغي فعله. لذلك علينا أن نسلي مثل هؤلاء الناس، وعلينا أيضا أن نحبهم، لأنهم يحتاجون إلى المحبة وبها ينالون راحة. إذا قام أحد بزجرهم وتوبيخهم أو التعامل معهم بأسلوب جاف، فستنكسر خواطرهم.
لقد سمعنا كلامك يا سيدي، وأنا الآن أخاطب السائل الذي يفكر في الانتحار وهو متضايق. إذا أقبل عليه فسيموت طبعا، فالأفضل له ولأسرته أيضا أن يواجهوا المشاكل والمصائب معا ويساعد بعضهم البعض.
لكن أخي، كيف نعرف هل هو صادق فيما يقوله؟ مثلا لو افترضنا بناء على حسن الظن بالمتصل على قناة مدني أنه مضطر ومظلوم ينبغي علينا مساعدته، طيب، وفعلا قمنا بمساعدته بما أمكننا من المال، حسنا، عندها سيجتمع عدد هائل من المحتاجين، إذن كيف سنعرف من هو المستحق؟ مرة أتتني رسالة قيل فيها أعطني كذا وكذا من الآلاف، أنا بحاجة إلى 50,000 درهم في دولة فلانية، صرت مكتئبا بشدة، يلاحقني المقرضون، إن تعطيني هذا المبلغ المطلوب خلال بضعة أيام فبها، وإلا فإني قررت الانتحار، أنتظر جوابكم يا فضيلة الشيخ. أحبتي، ما رأيكم بهذا الكلام؟ أجيبوني، لا أعرفه أصلا، فكيف ومن أين أدفع له 50,000 أو 100,000 درهم؟ وهو مبلغ كبير جدا. عندما ألتقي مع عامة الناس كان البعض منهم يحتالون علي بطرق عديدة ليأخذوا المال مني، من أين آتي بالمال حتى أعطيهم؟ كيف أثق بهم بأنهم محتاجون حقيقة؟ لأن الكثير يتسولون في الشارع قائلين ما عندنا أجرة السيارة أو نشلت محفظتنا أو ما شابه ذلك. مرة جاءني رجل وقال جئت من بريطانيا وحاليا أسكن في إحدى مدن باكستان، قد جئتكم لأنه قد حصل لي كذا وكذا، هذه مشكلتي، أريد منك مبلغ كذا وإلا ستحدث لي مصائب. أما أنا فلم أطلب منه غير دليل واحد، قلت أرني فقط جواز سفرك مع تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، فعندها ذهب ولم يرجع بعد حتى الآن لكي أرى جواز سفره والتأشيرة، وقد مضى 15 أو 20 عاما ولم يرجع بعد لكي أرى جواز سفره، لعله قال أنا أصلا من بريطانيا، لدي جواز بريطاني، وهنا أتيت من حيدر أباد، لكني وقعت هناك في مشكلة، ما طلبت منه إلا جواز السفر أو يأتي بشيء يدل على أنه بريطاني، لكن لا نقدر أن نطلب من كل أحد مثل هذه الأدلة، فلو جاءنا محتاج حقيقي فسينكسر خاطره. الكل يعلم كم يتكلم الناس بصدق اليوم، يبدو أن السائل صادق لأنه قد اتصل على قناة وكذلك لم يطلب منا المال، أما الآخرون فيحتمل أنهم صادقون أو العكس. مرة أثناء لقائي مع الناس جاءني شخص على يده جبيرة وقال أنا مريض بالسرطان وهذا وذاك، فقدمت إليه بعض الفلوس، ثم عاد بعد أيام كما كان، فقلت له أخي حل الجبيرة وأرني ماذا يوجد في داخلها من فضلك، أين هو السرطان؟ فما كان منه إلا أن انصرف صامتا. نعم إخوتي، هكذا الناس يخدعوننا.
صدقت سيدي،
انتشر الخداع بشكل كبير جدا، أمثال هؤلاء الناس تجدهم واقفين في الأسواق مثلا يصرخون وينادون وأسفاه ماتت زوجتي في البيت، لا أملك مالا لكفنها حتى يعطى نقودا، ثم يدعي في مكان آخر أن أمي مريضة ما عندي مال لعلاجها حتى يعطيه أحد، قد يقول مات ابني أو ماتت زوجتي أو قد يقول ماتت أمي، في مثل هذه الأحوال كيف لنا أن نعطيه نقودا؟ قولوا لي، بل ينبغي علينا أن نضرب أمثال هؤلاء ضربا مبرحا، إنهم يثيرون غضبي لأنهم يحجبوننا عن دعم المستحقين ويخدعون الناس حتى في المساجد. نعم في المساجد أيضا، خاصة في شهر رمضان، هل تعلمون ذلك؟ حيث يدعي المتسول مرضه وفي يده صورة أشعة التي ترميها المستشفيات، فيذهب ويأخذها ويوريها للمصلين كأنهم فريق أطباء، فيقول انظروا هذه صورة أشعتي وهذا أيضا تقرير طبي عن حالتي، وصف لي طبيب أدوية غالية الثمن وأنا عاطل عن العمل ولم آكل شيئا منذ يومين، ثم يبدأ يبكي ويتوسل، فيقوم البعض بإعطائه فلوسا، ومن العجيب أن نرى أمثال هؤلاء المرضى في رمضان فقط يأتون بأشعة وتقارير طبية مع أنهم يكونون أصحاء طوال السنة. كنت أعرف حيالهم لجمع المال، وأتفكر أن الذي يتسول كهؤلاء فإنه يحتمل أن يكون كبائع السلاجيت في السوق. يجتمع حوله الناس. يا أحبتي، إن المتسول الذي يتكلم بطلاقة مع أسلوب حسن ومن يراه يظنه صادقا برأي من لم يأكل شيئا منذ يومين، لن تكون له قدرة على الكلام أبدا، لن يقدر إلا على البكاء. أستغرب كيف يمكنه أن يكون خطيبا بارعا مع أنه جوعان. يا أحبتي، ذات مرة خرجت مع أحد الإخوة لجمع التبرعات في رمضان. كنت أذهب بنفسي في بداية نشأة المركز. كنا جالسين في دكان وننتظر أحد المربين ليجيء ويأخذنا إلى سوق الملابس. كان يساعدنا في جمع التبرعات عن طريق علاقاته الشخصية التي كان يتمتع بها. حينها جاء ولد صغير وتسول بهذه الطريقة أمام صديقي، وصديقي كان رجلا فطينا بالمناسبة، فقال: يا إلياس، يبدو أنه صادق. فقلت له: هذا أيضا كاذب. ثم خاطبت الولد قائلا: دع هذا التمثيل، صدقوني. أخذ يتبسم وهرب ضاحكا. أعني أنه متسول كذاب. قيل: أيها الإنسان، اعرف نفسك بنفسك.
سيدي، أضيف على كلامك، يتسول المسلمون الجدد.
نعم، جاءوني أيضا مع ورقة موثقة لشخصيات مكتوب فيها: هذا أسلم على يدي، فلتقم بمساعدته أو تطلب له مساعدة مالية من أحد، لأن الناس يجتمعون حولي. ولكن كيف أساعدهم؟ على كل أدركت الأمر. جاءني أناس أسلموا على يدي أولا، ثم على يد فلان، ثم على يد الإمام، حتى أعلن لهم في المسجد، فأخذوا مالا كثيرا. ولذا لم أكتب شهادة اعتناقي الإسلام لأحد كما أتذكر، مع أن كثيرا أسلموا على يدي وطلبوها مني. قلت لهم: خذوها من المحكمة، ولو أعطيكم شهادة إثبات دخولي الإسلام فهي غير رسمية، ينبغي أن تطلبوها من المحكمة، فهي التي تصدر ذلك. لهذا رفضت طلبهم، وذلك لأني لو كتبت ورقة لمن أسلم على يدي ثم قام بطلب المال من الأثرياء، فإنهم سيعطونه مئات الآلاف من الروبيات لأنه أسلم حديثا. أما إذا كان الشخص محتاجا فلا حرج في مساعدته ولو بذهب. ولكن يا أحبتي، لقد أصبح المحتاج الحقيقي في هذه الأيام مظلوما، بحيث لا يساعده الناس بسبب الكاذب المخادع، فقد سلب حق المحتاج. ربما تنكشف خدع المتسولين على المتبرعين، لكن عندما يأتي فقير حقيقي فسيطردونه ظنا منهم بأنه محتال. أيضا لا ينبغي أن نحكم على أحد دون التأكد، بل علينا أن نتعامل معه وفق الشريعة. يا إخوتي، نحن في زمن الفتن وزمن الملاحم، وكيف لنا أن نطلب المساعدة للسائل الذي يتصل بنا عبر قناة مدني وليس لدينا أي معرفة به؟ أعانه الله. أنا لا أدعو هنا لمساعدة مالية أبدا. يا أخي، تعال إلى هنا، أدعو الله أن يسهل لك الأمور. كم طرقا جربتها لحل مشاكلك؟ الآن جرب مرة أخيرة، جرب ما قلته لك، وأرجو منك ألا تجعل من هذه المحاولة محاولة أخيرة، ولا أقصد أن تنتحر بعد ذلك والعياذ بالله تعالى. ربما الشيطان يوسوس لك بذلك، وهذا لا يعني أن الانتحار يجوز لك، وعليك أن تعلم أن الانتحار محرم شرعا. فبكل الأحوال إنه إثم عظيم يبقى عليك، فيا أخي لا تقدم على الانتحار، بل امسحه من قاموس حياتك نهائيا، واعتمد على رحمة الله تعالى فقط يا أخي، وطالع قصص وحكايات سلف الصالح. فأنت الآن في كرب، ودعاء المكروب أقرب إلى الإجابة. نعم، أقول لك حقا هو أقرب إلى الإجابة، كما ذكرت حكاية رجل صالح في كتاب اسمه فيضان السنة المجلد الأول رقم الصفحة 206. بحمد الله تعالى، هذا الكتاب الحمد لله رائع جدا، حققه العلماء وخرجوا أحاديثه، كتاب ذو قيمة قد غير حياة الكثير من الناس. على كل نعود إلى الموضوع الذي كنا نتحدث فيه. جاء إنسان إلى أحد الشيوخ الأفاضل، لقد وردت هذه الحكاية في كتاب فيضان السنة في آداب الطعام رقم الصفحة من تحت 383 ومن فوق 207. يقول: جاء إنسان إلى أحد الشيوخ وقال: أدعو لي فقد أضرني العيال. أيها السائل الذي يفكر في الانتحار، فلتسمع أنه قال قال: أدعو الله لي فقد أضرني العيال. فقال له الشيخ رحمه الله: إذا قال لك عيالك: ما عندنا دقيق ولا عندنا خبز يا أبي، فعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، فإن دعاءك أرجى من دعائي والله سيستجيب لك. أحبتي في الله، علمنا من هذه الحكاية من كان في غاية الفقر وكان شخصا مضطرا حزينا جدا، ودعاء المضطر يستجاب، ودعاء المضطر مقبول عند الله تعالى، كما ذكر رئيس المتكلمين الشيخ نقي علي خان رحمة الله تعالى عليه في كتابه أحسن الوعاء لأداب الدعاء صفحة 111. ورد فيها: رجال تستجاب دعواتهم، وذكر منهم المضطر أولا، يقصد بذلك الكئيب. وقال أيضا إمام أهل السنة الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه في شرحه أيضا في القرآن إشارة إلى استجابة دعاء المضطر البائس، قال الله تعالى في الجزء 20 من سورة النمل رقم الآية 62:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
أحبتي، عرفتم أن دعاء المضطر والبائس والمكروب مستجاب، كما أشار إليه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بل لقد صرح بذلك. أمن يجيب المضطر أن يقبل دعاءه، لأنه سميع قريب مجيب الدعاء. وفي فيضان السنة رقم الصفحة 384 عن بعض المشايخ أنه قال له أولاده: ما عندنا عشاء، فقال: نحن أهون على الله من أن يجوعنا، إنما يجوع أولياءه الصالحين. وأيضا نقل عن بعض المشايخ، أعني من السلف الصالح، أنهم إذا رأوا الفقر مقبلا قالوا: مرحبا بشعار الصالحين، أي يفرحون بالفقر والفاقة، لأنهما شعارا أولياء الله يرحبون بهما. مرحبا، أهلا بشعار الصالحين، أتيت إلينا. أخي السائل الذي كان يعاني من الكرب والهم والحزن والاكتئاب، أنا متعاطف معك، وأنصحك بالتوبة إلى الله عز وجل، والمواظبة على الصلوات، والارتباط بمركز الدعوة الإسلامية، وطبعا أنا أنصحك بالحضور ها هنا، وأيضا أنصحك بالالتزام بصحبة الصالحين، والسفر في قافلة المدينة والدعاء فيها لحل كل مشاكلك. أرجو أن تقبل التماسي، ألهمك الله أن تتوب عن الإقدام على الانتحار بعون الله تعالى. يا أخي العزيز، أرجو منك أن تتواصل معنا وتبشرنا بأنك تبت إلى ربك عن الانتحار، ونويت المحافظة على الصلاة، وستنضم إلى مركز الدعوة الإسلامية إن شاء الله، أو تقوم بإرسال رسالة بشرى بالتوبة. أسعدك الله تعالى في الدارين، ورزقك الصحة والعافية، وحفظك وأولادك وأهلك جميعا من كل مكروه، وأبعد عنا جميعا الحزن والمصائب التي تقنط الإنسان. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم سيدي، لا أريد ذكر اسمي، أنا الذي اتصلت على القناة وقلت سأنتحر، لكن بعدما نصحتني بتركه تبت إلى الله من القمار، وكذا توقفت عن الإقدام على الانتحار، وسأعمل أعمالا حسنة ولن أقامر طول حياتي إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تدعو الله لي أن يوفقني لأداء الديون كلها ويجعلني صالحا تقيا ومساعدا لعائلتي، ولا أفكر في الانتحار أبدا. أدعو الله أن يجعلني صالحا ومحافظا على الصلوات ومداوما على فعل الخيرات وترك المعاصي. نويت أن أسافر في قافلة المدينة في 8، 9، و10 من محرم الحرام. وشكرا سيدي، لما أشفقت علي ونصحتني تغير ذهني لذلك، فاستبدلت إرادة الانتحار، لن أقدم عليه. لا تنسني في دعواتك، أسأل الله أن يفرج همومي.
آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. أسأل الله تعالى أن يتقبل منك توبتك ويوفقك للاستقامة عليها، وكذلك أواسيك وما زلت أتعاطف معك. أعانك الله على سداد الديون كلها يا أخي، وعليك أن تحافظ على الصلاة المكتوبة جيدا وتلزم البيئة المتدينة. أرحب بك للسفر في قافلة المدينة مع عشاق الرسول، ستجد الراحة النفسية ببركة صحبتهم إن شاء الله تعالى، وتنال رضا الله ورسوله إن شاء الله.